بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية. الحديث متفق عليه. قال: وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى الله: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. قال: رواه البخاري. قال: وعن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة فليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شانه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فكل فرج سواهما حرام. قال: رواه الترمذي. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي رواية: نهى عن النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال: متفق عليهما. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام، ثم نهى عنها. قال: وعن سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها، حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال: رواهن أحمد ومسلم. وفي لفظ عن سبرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. قال رواه مسلم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة، رواه أحمد وأبو داود. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في بيان حكم نكاح المتعة. ونكاح المتعة يعني المراد به النكاح الذي يجري بين زوجين إلى أجل وإلى أمد محدد، لأن الغرض منه والقصد منه إنما هو الاستمتاع بأبضاع النساء، ولذلك سمي النكاح بنكاح المتعة. وهذا النكاح يعني نكاح المتعة ورد في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لبعض أصحابه لا سيما في الغزوات عندما كانوا يخرجون غزاة إلى ديار الجهاد، وقد تطول بهم المدد ولذلك يقعون في بعض الحرج حيث النساء بعيدات عنهن، فرخص لهم في أن يتزوج الواحد منهم امرأة إلى أجل وإلى أمد. وهذا النوع من النكاح وإن كان يعني في أصله وإن كان في تلك الفترة مباحا، لكن ليس كل النسوة يقبلنه، وإنما تقدم عليه المرأة التي ليس لها زوج، أو المرأة التي تحتاج إلى شيء من المؤونة وإلى شيء من المال. لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لم تعد هذا النوع من النكاح من الأنكحة التي كانت في زمن الجاهلية والتي أقر بعضها الإسلام ومنع سائرها. النكاح إلى أجل أو نكاح المتعة أن يجري عقد بين رجل وامرأة على الزواج إلى أجل إلى أمد، يتفاوت الناس فيه ما بين يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر. وقد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخبر به أن النبي إنما شرعه على سبيل الرخصة، يعني أنه ليس هو العزيمة، وإنما العزيمة في النكاح الزواج الدائم. وهذا النوع من النكاح يجرى لكن لغير لمن له حاجة، لمن هو محتاج إليه، ويفعل على أنه رخصة. والأصل في الرخص أنها تشرع الرخصة على غير الأصل. الرخصة في مفهوم الفقهاء هو ما شرع على خلاف الأصل. إذن فكأن هذا النوع من النكاح شرع في الزمن الذي شرع فيه على خلاف الأصل للحاجة المتعلقة به، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد ويكونون بعيدين عن نسائهم، ويتوق الرجل منهم إلى معاشرة النساء، فيباح له أن يتزوج بامرأة إلى أجل. وابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن الرجل يسافر إلى بلد يتغرب وربما نزل بلدا لا يعرف فيه أحد، فهو محتاج إلى مكان يأوي فيه ومحتاج إلى من يصلح شأنه، وكان الناس يعني يزوجون خصوصا إذا كان الواحد عنده بعض الموالي أو كان عنده يعني بعض النساء غير المتزوجات وهي في حاجة تحتاج إلى من يقدم لها معونة ومن ينزل عندها تطبخ له وتهيئ له متاعه وتحفظ له ثيابه ومتاعه، فكان يتزوجها المدة التي يظن أنه يبقى، فإذا أراد السفر وإذا أراد مغادرة البلد طلقها. وربما يتفق الزوجان ابتداء على المدة فيكون هذا هو النكاح المسمى بنكاح المتعة. ثبت في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، لكن نقلت كتب السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله ونهى عنه، وأن هذا النوع من النكاح نسخ، إلا أن الأحاديث التي دلت على نسخه تفاوتت في زمن النسخ، ظاهرها أنها تفاوتت في زمن النسخ. فجاء في حديث علي ما يشعر وما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ نكاح المتعة في غزوة خيبر، وجاء في حديث سبرة ابن معبد أن النسخ إنما كان في فتح مكة، وجاء في حديث سلمة بن الأكوع أن النسخ إنما كان في عام أوطاس، وجاء في حديث سبرة أيضا أن النبي نهى عنه في حجة الوداع. وهذه الأحاديث كانت محل نقاش وجدال بين أهل العلم، لكن الذي ينبغي أن نقرره ابتداء أن جمهور أهل السنة، بل إن معظم أهل القبلة على تحريم هذا النوع من النكاح بالنصوص التي وردت بتحريمه، واستثني من ذلك ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في أنه أباح هذا النوع من النكاح لكن جعله على سبيل الرخصة وفي دائرة الحاجة، وذهب الروافض الاثنى عشرية الإمامية الاثنى عشرية بإباحته، وقالوا إن هذا النوع من النكاح مباح، ولهم استدلالات يستدلون بها وشبه تعلقوا بها، وخالفوا في ذلك منهج أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة الذين قالوا بتحريم نكاح المتعة اختلفوا في تحديد زمن التحريم كما أشرت آنفا، وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين هذه الروايات، وهو جمع لطيف جمع جيد، قالوا إن حديث علي رضي الله عنه ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألتين، من حيث المبدأ إن الله حرمهما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمهما. المسألة الأولى نكاح ومتعة النساء، النبي حرمها كما أنه حرم أكل لحوم الحمر الأهلية، إلا أن تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية كان في زمن خيبر. فحديث علي هذا القيد الموجود بقوله زمن خيبر مصروف إلى تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وقصته مشهورة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل خيبر يهود خيبر وباغتهم وانتصر عليهم، كان المسلمون في ضائقة وحل بهم شيء من الجوع وليس عندهم من الطعام، فأول ما صادفوا من ما هو موجود في خيبر من بهيمة من الحيوان وجدوا الحمر الأهلية فذبحوها ووضعوها في القدور يطبخونها وأوقدوا تحتها النيران، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك القدور قال ما في هذه القدور؟ قالوا يا رسول الله فيها لحوم حمر أهلية، فأمرهم أن يكفئوا القدور وأن يكسر القدور، ثم اكتفى بأن يغسلوها وحرم عليهم أكل لحوم الحمر الأهلية. فكان هذا التحريم في زمن خيبر. قالوا فحديث علي الذي ظاهره أن النبي ما حرم الأمرين معا في زمن خيبر، لا، معناه أنه حرم الأمرين، حرم نكاح المتعة وحرم أكل لحوم الحمر الأهلية، لكن القيد خاص بتحريم لحوم الحمر الأهلية هو الذي كان في زمن خيبر. وسكت رضي الله تعالى عنه يعني عليا عن بيان وقت تحريم المتعة. وأما حديث سلمة بن الأكوع وأنه تمتع عام أوطاس، فعام أوطاس المراد به الزمن الذي فتح النبي صلى الله عليه وسلم فيه الطائف، حيث كانت ثمة معارك، معركة هوازن وثقيف وأوطاس، وكلها في فترة واحدة في يعني يوم أو يومين، وهذه المعركة وقعت بعد فتح مكة 17 يوم أو 18 يوم أو شهر. فسلمة بن الأكوع قال التحريم كان في عام أوطاس، وسبرة بن معبد الجهني قال التحريم كان في عام فتح مكة، وكلاهما في زمن واحد، والمدة يعني يسيرة. ويحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بالمتعة لسبب السفر ولسبب الغزو ولسبب الحاجة، فلما دخلوا مكة بعد الفتح رخص لهم، والناس تمتعوا أيام، وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى أوطاس منعهم فلم يخرجوا من مكة إلا وقد جاء النهي، لكن ليس كل الصحابة سمع به، وراحوا إلى أوطاس وظنوا أن الحكم الذي كان معهم في مكة باق في أوطاس، فتمتع بعضهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأكد النهي. وبهذا يجمع بين حديث سلمة وحديث سبرة، وعليه يحمل حديث علي رضي الله عنه أن وقت تحريم المتعة الذي سكت عنه في حديث علي عرفنا زمنه وموعده من خلال التفصيل الوارد في حديث سلمة وفي حديث سبرة، وأنها كانت عام الفتح، وامتد تبليغ الناس ما بين فتح مكة وبين موقعة أوطاس. وما جاء في حديث سبرة من الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة عام الفتح، حرم نكاح المتعة في حجة الوداع، فهذا إنما كان على سبيل التذكير لا على سبيل أن الناس وقعت فيه فمنعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرف في يوم حجة الوداع علم الناس أشياء كثيرة وبين لهم مبادئ الدين وشرح لهم دينهم الذي أكمله الله لهم، فكان مما بين لهم ومما أكد عليه أن نكاح المتعة الذي كان قد أبيح لهم فترة من الزمان باق تحريمه ومستمر تحريمه، وأنه نسخ بعد أن كان مباحا. وبهذا يجمع بين هذه الأدلة، وبهذا لا يبقى إشكال على تحريم نكاح المتعة، وأن زمن التحريم إنما كان عام الفتح، وأن حديث علي إنما كان الغرض منه الإخبار، لأن علي ما أخبر الناس يوم فتح مكة يوم فتح خيبر، وإنما كان إخباره متأخر، فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء وحرم أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فهذا القيد خاص بتحريم لحوم الحمر الأهلية. والإطلاق الموجود في حديث علي لنكاح المتعة يعني لوقت تحريم نكاح المتعة يحمل على التقييد الموجود في حديث سلمة وفي حديث سبرة. يبقى ثمة إشكال، هذا الإشكال هو فتوى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان يفتي يعني بعد أن صار رجلا وبعد أن كان يركن الناس إليه في الفتوى، وهذا كان بعد زمن عمر وفي أيام علي وعثمان رضي الله عنهم، كان يفتي بجواز نكاح المتعة وأنها للحاجة، ولذلك أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتوى، وقالوا له هذه كانت زمنا ثم نسخت، ونقلوا له زمن النسخ، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عام فتح مكة وعام أوطاس كان غلاما، كان حدثا لم يكن قد ناهز أو قرب من البلوغ، وكان صغيرا، ولذلك ما عرف هذا الحكم، وظن أنه باق، خصوصا وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخبرون أنهم تمتعوا. وهذا سبرة بن معبد رضي الله عنه له قصة في هذا الموضوع، يقول لما فتحنا مكة وأقمنا في مكة، النبي أقام في مكة 16، 17، 18، 19 يوما، وكان هؤلاء شببة شبان، وتأقوا إلى النساء واحتاجوا إلى النساء، ولذلك بعضهم يعني ظهر عليه هذا الأثر، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة. يقول فخرجت أنا ورجل صاحب لي هو أكبر مني سنا، خرجنا نبحث عن امرأتين نتمتع بهما، فلقينا امرأتين وبدأنا نعرض عليهما. يقول فكان لي رداء ولصاحبي رداء، ولكن رداء صاحبي كان أجد وأحدث من ردائي، رداؤه كان يعني نص عمر وإلى البلا أقرب، لكنه كان رضي الله عنه أشب من صاحبه، فكان يعرضان على المرأة الرداء على أنه هو المهر، على أنه هو الأجرة ليتزوج كل واحد منهما، وعلى المرأة أن تختار. فكان الرجل صاحبه الذي هو أسن منه، يعني رجل تجاوز مرحلة الكهولة ودخل يعني في بداية مرحلة الشيخوخة، يعرض على المرأة الرداء ويقول لها ردائي أحسن من رداء فلان وأجد، لكنها تنظر إليه ما تقول، ولكنه يعني أكثر منك شبابا أشب، ولعل المرأة كانت خبيرة يعني بالرجال، ولذلك آثرته وفضلت سلمة على صاحبه مع يعني بلا ردائه، لأن ماها رضي الله عنها ولأنها ما كانت يعني تعنى بالأجرة، وإنما كان الغرض منها أن تختار رجلا أنشط وأقوى من غيره. الخلاصة أن سلمة بن الأكوع، أن سمرة بن معبد الجهني وصاحبه باشر مسألة الزواج، وتزوج في ذلك الزمن، فهو دليل على أن الأمر كان مباحا في زمن فتح مكة. يقول فاستمررنا 3 أيام ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن نكاح المتعة، فطلق كل واحد منهم المرأة التي تزوجها. ففي حديث سبرة يعني من القصة ومن القرائن ما يشعر بأن هذا وقع، أما حديث علي فهو مجرد إخبار بأن الله كان قد أباح لهم المتعة ثم حرمها، ولذلك قلنا يحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. وأما حديث سلم الذي ذكر فيه أنه كان في عام أوطاس، فلا فرق بين عام أوطاس وبين عام فتح مكة، إذ الكل في وقت واحد وفي زمن متقارب، وربما لم يبلغ سلم أن النبي حرم المتعة قبل أن يخرجوا منها. أو يحمل أيضا حديث سبر على أن المتعة كانت بعد عودتهم من أوطاس، لأنهم رجعوا بعد أن فتحوا الطائف، رجعوا إلى مكة مرة أخرى، ثم من مكة سافروا وغادروا إلى المدينة. أما ابن عباس رضي الله عنهما فلم يبلغه هذا النهي، ولما بلغه كان يرى أن هذه الأحاديث النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إدامتها وإطلاقها لكل إنسان، وإنما هي مباحة لمن يحتاج ويقع في حاجة إليها إذا كان مسافرا أو كان غريبا. ولذلك لما كان رخص فيها على هذا الأمر الناس قبلوا فتواه وأخذوا يتمتعون، حتى إن منهم من كان ينشد شعرا ويقول لا داعي للعنت ولا داعي لأن الإنسان يتحمل المشاق، ومن تاق إلى النساء فعليه أن يبادر ويأخذ بفتوى عبد الله بن عباس، وكان رضي الله عنه قد كبر وأسن وذهب بصره، فتعرض له بعض الناس يقول ذلك الشعر، فقال أنا ما أبحتها مطلقا وإنما جعلتها كالميتة، يعني للضرورة وللحاجة. وقد ورد عن ابن عباس أنه رجع عنها، يعني عن فتواه، وبعضهم يقول إن ابن عباس لم يرجع عنها، ولذلك اعتبر العلماء فتوى ابن عباس فتوى شاذة، فتوى شاذة. ولهذا عاتبه علي رضي الله عنه عتابا شديد. علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة وبلغه أن ابن عباس يفتي بالمتعة قام أو قال في حضرة ابن عباس: ما بال أقوام أعمى الله بصائرهم أو أعمى الله بصيرتهم كما أعمى بصائرهم، يعني أنه لأن ابن عباس كان في ذلك الوقت قد عمي، يعني كما أنه عمي بصره عميت بصيرته يفتي في نكاح المتعة. فقال له يعني إن النبي صلى الله وإن الناس تمتعوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد دليل عن النهي. فقال له علي رضي الله عنه: لو فعلتها لرجمتك، مما يدل على أن علي رضي الله عنه كان يرى تحريمها، ولذلك قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وبهذا يجمع بين الأدلة. والإمام الشوكاني رحمه الله فصل في هذا الموضوع وتكلم عن هذه الأحاديث وحاول أن يجمع بينها، وذكر لنا أقوال أهل العلم في هذا الباب، لأن منهم المشدد ومنهم من يكون متسامحا، ثم تكلم بعد ذلك على ما يسمى بالنكاح المؤجل أو النكاح المؤقت، يعني الذي يجري فيه العقد بين الزوجين ويكون النكاح محددا بزمن. قال إن أهل العلم مجمعون على تحريمه لأن هذا يعتبر نكاح متعة، واختلفوا في من يريد أن يتزوج بامرأة وقد أسر أو وقد وضع في نفسه أنه يتزوجها إلى أمد وإلى أجل، هل يصح هذا النوع من النكاح أو لا، يعني يتزوجها كما يقولون بنية الطلاق. فنقل عن المالكية وعن كثير من أهل العلم أن هذا لا يجوز، وأنه ملحق بنكاح المتعة. وبعضهم رخص في ما لم يكن شرطا. قالوا لأن أي إنسان يعني يتزوج المرأة على أمل أنها إن صلحت له يبقى معها وإن لم تصلح يطلقها. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا لا يجوز لأنه يتنافى مع المروءة ويتنافى مع فضائل الأخلاق، إذ لو كان هذا الرجل فعل بوليته هذا الموضوع لكرهه ولما زوج وليته على هذا الأمر على التوقيت. لذلك قالوا إنه يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية. يقول: ما هي لحوم الحمر الأهلية؟ أما تعرف الحمار الذي يحمل عليه؟ والله تعالى يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا الحمار الله خلقه لنا من أجل أن نركب عليه ونحمل عليه، كما قال جل وعلا: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. وكان بعض الناس يأكلها، ولذلك جاء التحريم، إذ الأكل خاص ببهيمة الأنعام، أما لحوم الحمر الأهلية فلا يجوز أكلها وهي محرمة. نعم، الحمر الوحشية هي المباحة، وهي التي كان الناس يصيدونها، وأما الحمر الأهلية فجاء النص على تحريمها. نعم، يقول إنه أحيانا يختلطان، هل وجدت هذا في الواقع موجود ولا تفترضه؟ مسألة الله أعلم بها، ما سمعنا أن هذا يقع، وهو محتمل، لأننا نجد مثلا البغال يزعم أو يقول بعض أهل العلم بعض علماء الحيوان أن البغلة هو نتاج ما بين الخيل والحمير، تنزى الخيل على الحمير فتنجب البغال، هكذا يقول بعض علماء الحيوان. والمعروف أن بعض الحيوانات وإن نزى بعضها على بعض ما دامت أنواعا مختلفة فإنها لا تنجب، يعني ما يتكون من بويضة وحيوان منوي مختلف، الطبيعة يكون منهما نتاج، إلا إذا كان هناك علاقة بين أو يعتبر من فصيلة واحدة. وعلى كل، الفقهاء أجابوا عن هذه المسألة، قالوا: ما تولد من محرم وحلال فيغلب فيه جانب التحريم فيكون محرما، وضربوا مثلا بالبغل، فإن الخيل ورد أنه جاز أكلها، والحمير نص على تحريم أكلها، فلو أنجبت حمارة بغلا بسبب نزو الخيل عليها فلا يجوز أكله تغليبا لجانب التحريم. يقول الإمام الشوكاني بعد أن أورد هذه الحديث، قال: حديث ابن عباس، اللي هو الحديث الأول، حديث ابن عباس قال عن أبي جمرة سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة النساء فرخص يعني فيه، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد، يعني هذا ما يكون على سبيل الإطلاق، وإنما هو رخصة، وإنما هو في حال الحاجة. فقال نعم، يعني ابن عباس أيضا لما رخص ما رخص على الإطلاق، وإنما جعله للحاجة. يعلق على ذلك الإمام الشوكاني قائلا: حديث ابن عباس الذي رواه المصنف يعني المجد بن تيمية من طريق أبي جمرة ونسبه إلى البخاري، قيل ليس هو في البخاري. قال الحافظ في التلخيص يعني الحافظ ابن حجر: وأغرب المجد بن تيمية يعني المصنف فذكره عن أبي جمرة الضبعي أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيه، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة. قال نعم. قال ورواه البخاري. يقول الحافظ ابن حجر معلق: وليس هذا في صحيح البخاري. قال: بل استغربه ابن الأثير في جامع الأصول. ابن الأثير جمع الكتب الستة في مؤلف واحد، والمراد بالكتب الستة التي جمعها هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وموطأ الإمام مالك، جمع هذه الأحاديث نصوصها، وكان يختار نص من هذه الكتب ثم يبين أن هذا الحديث أخرجه من أصحاب الستة فلان وفلان وفلان، ويبين الطرق التي خرجت بها هذه الأحاديث. سمى هذا الكتاب بجامع الأصول، ويعتبر هو أول من جمع للكتب الستة. ثم جاء الإمام المزي وجمع الكتب الستة لكن بأسلوب آخر: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بدلا من الموطأ بمعرفة الأطراف. وهكذا جمع أبو مسعود الدمشقي أيضا كتبا وذكر أطرافها وسماها الأطراف، والعلماء اشتغلوا. ثم جاء الإمام الهيثمي وجمع زوائد الكتب المسانيد وغير الكتب الستة، تلك الزوائد جمعها وحذف ما كان في الكتب الستة وأضاف إليها، وسمى هذا الجمع بمجمع الزوائد: مسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومسند عبد بن حميد وغيرها من المسانيد، ومعاجم الطبراني الثلاثة، كل الأحاديث الزائدة على ما في الكتب الستة، وسماها بمجمع الزوائد. ثم جاء الإمام الهندي وهو إمام متأخر، وأخذ جامع الأصول وأخذ مجمع الزوائد وجمع أحاديثها كلها، وسمى كتابه جمع الفوائد. وكل هذه الكتب مطبوعة. يقول إن صاحب جامع الأصول وهو ابن الأثير الجزري استغرب يعني من قول المجد بن تيمية أن هذا الحديث في صحيح البخاري. قال: بل استغربه ابن الأثير في جامع الأصول، فعزاه إلى رزين وحده أو إلى رزين وحده، ثم قال الحافظ: قلت قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس وعزاه إلى البخاري باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، يعني مثل لفظ ابن تيمية. قال: ثم راجعته في الأصل. في أي أصل؟ يعني في البخاري، فوجدته في باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا ساقه بهذا الإسناد، والله أعلم بهذا الإسناد والمتن، فاعلم ذلك. يعني إن الحافظ ابن حجر وهو الذي شرح البخاري قال في التلخيص إنه الحديث ما هو في البخاري، ثم لما راجعه مراجعة شديدة وجده في البخاري، فكأنه صوب رأي المجد بن تيمية وصوب رأي ابن الأثير وصوب رأي المزي. والسبب في ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله أحيانا يورد الأحاديث في غير مظانها لأسباب، لعلل تتعلق بالأسانيد، للاستدلال على إثبات اتصال اشتهر بالعنعنة، يعني هناك علل، هناك أسباب تجعله يورد الحديث في غير مظانه. ومن يتتبع كتب البخاري أو كتاب البخاري لا يجده في المظان يقول هو ليس في البخاري. ولذلك التفتيش في كتاب البخاري يعتبر من المسائل الصعبة، وهذا الذي حمل بعض أهل العلم على تفضيل كتاب الإمام مسلم على كتاب الإمام البخاري. ولهذا قالوا: تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. إذن أول قضية عالجها الإمام الشوكاني حل هذا الإشكال الذي وقع بين أهل العلم، هل هذا الحديث موجود في البخاري أو لا، بين أنه موجود في البخاري. قال: وحديث ابن عباس الثاني الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كعب في إسناده موسى بن عبيد الربذي قال: وهو ضعيف. وحديثه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لما نزلت هذه الآية حرمت نكاح المتعة. والذي يظهر أن هذه الآية ليس لها علاقة بتحريم نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة المرأة تندرج تحت اسم الزوجة، وتندرج تحت قوله إلا على أزواجهم، لأن النكاح يتم بالعقد. ولذلك وبعض أهل العلم أيضا أثار مشكلة أخرى، قال: هذه الآيتين، الآيات جاءت في سورتين، في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، وكلا السورتين مكية، وابن عباس لما قال هذا الكلام في أول الإسلام، قضايا إباحة نكاح المتعة ما كان في مكة، لأن مكة لم تكن دار قتال أو هجرة، وما كان الناس يتغربون، وإنما بدأ الناس يسافرون ويتغربون أين؟ لما جاءوا المدينة وشرع القتال. فكانت الآيتين قد نزلتا، كانت الآيتان قد نزلتا، ولذلك النسخ فيها غير واضح، والنسخ لا بد فيه من نص يدل عليه. ولهذا ضعفوا حديث ابن عباس برواية محمد بن كعب. قال بيشبه أليس نكاح المتعة في لما أبيح كان زواجا، والمرأة التي تتزوج لمتعة لا تسمى زوجة؟ طيب إذن هو ما يخرج، ما يعني ما جاء ما يدل ذلك على أنها مخالفة لما يسمى بالزواج. نعم. الطلاق بيدها ولا بيد الرجل؟ إذا عرفنا، إذا صرحوا بذلك في العقد وقالت أنا إنها تتزوجه، فإذا رجعت إلى البلد تطلقه، لا يصح النكاح ويعتبر من نكاح المتعة. وأما إذا بيتت في نفسها أنها إذا رجعت إلى أهلها تثير عليه مشكلات حتى يطلقها، فهذه يحاسبها ربها، كما أن من بيت في نفسه أن يتزوج بالمرأة حتى إذا فرغ من مهمته ورجع يطلقها أيضا يحاسب على نيته، لأن الأصل في النكاح الاستمرار. نكاح المتعة الولد يثبت فيه نسبته للأب، لكن وجود الولد لا يلزم منه استمرار النكاح، لأن احنا في الزواج العادي الرجل يتزوج المرأة ويطلقها، وقد تكون حاملا، فإذا وضعت نسب الولد إلى أبي وألزم بالنفقة. لكن ما يذكره من يقول بنكاح المتعة هم يجعلون الولد يتبع الأم، لا ينسبون الولد إلى الأب، ولا يلزمه نفقة، ولهم في ذلك تفصيلات ذكروها في كتب الفقه، وربما يتعرض الشوكاني لبعضها. يقول: ورواه المصنف من طريق محمد بن كعب في إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف. طبعا هذا الحديث يثبت فيه ابن عباس أن نكاح المتعة يجوز للحاجة. قال: وقد روي الرجوع عن ابن عباس، وقد روى الرجوع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جماعة، يعني أن ابن عباس رجع عن القول والفتوى بجواز نكاح المتعة. روى عنه جماعة منهم محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه الغرر من الأخبار، روى بسنده المتصل بسعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة؟ فقد أكثر الناس فيها، يعني أكثر القول فيها، حتى قال فيها الشاعر، يعني حتى نظموا فيها شعرا يهيجون الناس على فعلها، استنادا إلى فتوى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر؟ قال، يعني ابن عباس يسأل سعيد بن جبير: وما قال؟ يعني ايش الشعر اللي قاله الشاعر؟ قال: يعني سعيد قال الشاعر قد قلت للشيخ لما طاب محبسه يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس؟ ها؟ حتى قال فيها الشاعر قال وما قال 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 هكذا عندكم؟ ها؟ ما سمعت. قال قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس؟ وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ وقوله في البيت الثاني وهل ترى رخصة الأطراف آنسة يعني وهل ترى امرأة تستأنس بها تعاشرها إلى أن يأتي وقت سفرك ثم تتركها وتنطلق لأنك تتزوجها على هذا الأساس. فقال ابن عباس وقد قال فيه الشاعر يعني هذه المقال قلت نعم قال فكرهها أو نهى عنها. هذا ما استدل به كثير من أهل العلم على أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن فتواه في القول بجواز نكاح المتعة. رواه الخطابي أيضا يعني في شرحه لسنن أبي داود بإسناده إلى سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء قال وما قالوا؟ قال فذكر البيتين فقال يعني ابن عباس سبحان الله والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. قال وروى الرجوع أيضا يعني عن ابن عباس البيهقي أي في سننه وأبو عوانة في صحيحه. ما المراد بصحيح أبي عوانة؟ أبو عوانة له كتاب هو مستخرج على صحيح مسلم استخرجه على صحيح مسلم وسماه الناس صحيح لأن المستخرجات تأخذ حكم المستخرج عليها لكن أبو عوانة لم يسمي كتابه بالصحيح. كل هؤلاء البيهقي وأبو عوانة وكذلك ما نقله الخطابي وما نقل من قبل عن ابن عباس كلها تدل على أنه رجع عن فتواه. سؤال غريب يسأله يقول يسأل عن المرأة بلغ السن الياس وكبر سنها ولها أبناء وبنات كبار وأرادت هذه الأم يعني أن تتزوج يقول فمن يتولى عقد زواجها وهل يصح منها أن تزوج نفسها؟ الجواب لا، لا بد لها من ولي إن كان أبوها موجود فأبوها الذي يزوجها وإن لم يكن أبوها موجود فإخوانها الأشقاء ثم لأب فإن لم يكن لها فأولادها إذا كانوا بالغين يزوجونها، لا بد من ولي يزوجها والمرأة لا تزوج نفسها. وقد مر بنا ما قالته عائشة رضي الله عنها أنه لا يزوج لا تزوج نفسها إلا الزانية، وأما الحرة وأما المرأة المسلمة وأما المرأة الملتزمة وأما المرأة المتدينة فأهلها وأولياؤها هم الذين يزوجونها. يوكل يرسل يوكل من يزوجها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.